بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان البركة مع أكابركم، توجيهات حول الفتن المعاصرة، ألقاها فضيلة الشيخ علي بن السيد الوصيفي حفظه الله تعالى يوم الأحد 23 عام 42 و400 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في دورة الإمام مالك بن أنس السلفية بالسنغال في نسختها الخامسة أن ترحب بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 23 عام 42 و400 من الهجرة، في محاضرة بعنوان البركة مع أكابركم، توجيهات حول الفتن المعاصرة، فتنة المصعفقة، مع فضيلة الشيخ علي بن السيد الوصيفي وفقه الله وسدده ونفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن من عظيم نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن نلتقي مع إخواننا من أهل السنغال وأبنائنا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نثبت على التوحيد والسنة حتى نلقاه. وفي هذا اليوم المبارك من أيام الله تبارك وتعالى نتكلم عن قضية من أعظم القضايا على الإطلاق، ولا يخفى عليكم أن الإسلام كان غضا طريا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكان القوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاستغفار أمانا لهم، ولما انتهى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا الدين والملة وفهموا مراد الله تعالى ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، بعدما أن انتهى زمنهم جاءت البدع والضلالات والفتن وانتشرت الخرافات، فكان من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن قيض الله عز وجل لهذه الفتن وهذه الضلالات أهل العلم العدول الثقات الذين نقلوا العقائد المسندة والمفاهيم الصحيحة إلى الأمة، فثبتوا الأكابر، وحفظ الله تبارك وتعالى الأمة بهم من الفتن والضلالات والخرافات التي انتشرت بعد انقضاء عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكانت البركة وكان الثبات والملاذ لأهل العلم وأهل الدين والصلاح والتقوى مع اتباع الأكابر واللحوق بركب أئمة الاجتهاد والاستدلال والنظر. فهؤلاء هم الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين والملة، وأقام بهم السنة. هؤلاء هم الذين أنار الله تبارك وتعالى بهم البلاد والعباد، وما حرمت أمة من أكابرها إلا وقد غشيها الظلم والظلمة والفساد والضلال والعياذ بالله. وما اتبع الناس أكابرهم من أهل العلم والصلاح والإيمان والتقوى إلا واستضاءت الدنيا بنور التوحيد والسنة. ولذلك كان العهد عند المسلمين إذا وقعت الفتن أن يلحقوا بأكابرهم من أهل العلم وأهل الإيمان، وأن يلحقوا بعقلائهم الذين يربطون على عقولهم فلا تنحرف ولا تشذ مع دعوات أهل الفتن وأهل البدع والأهواء التي تهوي بالناس في نار جهنم والعياذ بالله. البركة مع أكابركم، هذا هو عنوان هذا اللقاء المبارك مع إخواننا من أهل السنغال وأبنائنا. نتكلم فيه عن حقيقة الفتنة ومن هؤلاء الذين قيدهم الله عز وجل لرد الفتن، وما هي أوصاف هؤلاء الأئمة والعلماء، وما هي مكانة العلم في الإسلام، وما هي مكانة العلم عند أهل الإسلام وعند الصحابة، وما هي مكانة العلم في القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس بخير حتى ظهرت الفتن وخرج أهل البدع والضلال من قبورهم يلوحون بالشر والفساد والضلالة والبدعة، ويحتمون بأهل الظلم والقوة من أجل نشر بدعهم وضلالاتهم على ضعفاء المسلمين، فتصدى لهم الأكابر والعلماء بالعلوم الشرعية السنية وبالحجج العقلية الصريحة الواضحة، فحفظ الله تبارك وتعالى الدين والملة بهؤلاء الأكابر. الفتنة لها معان متعددة، فالفتنة تأتي بمعنى الاختبار كما لخص ابن الأعرابي في معاني الفتنة، أنها تأتي بمعنى الاختبار والمحنة، والفتنة المال والأولاد والفتنة الكفر والشرك، والفتنة هي اختلاف الناس في الآراء والمناهج والعقائد. ونحن يخصنا الفتنة التي يشتبه فيها الحق مع الباطل، والفتنة التي تفرق القلوب والنفوس، وهي التي وردت في قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا يوالي أهل الإيمان أهل الإسلام والعلماء والأئمة الأكابر من دون الكفار ومن دون أهل البدع والظلم والفساد، يكن في الأرض فتنة، أي شبهة عظيمة يلتبس على الناس فيها الحق مع الباطل. فلا بد أن نعلم أن وجودنا وبقاءنا وملاذنا بأهل العلم الأكابر هو الحق الذي أراده الله عز وجل منا، والنعمة التي يحفظ الله عز وجل بها قلوبنا ويحفظ بها عقولنا ويحفظ بها جوارحنا. الفتنة كما قلت لها معان كثيرة، هي بمعنى الإضلال، ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والفتنة نوع من الجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. والفتنة الإحراق بالنار، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. وهكذا تعرف معاني الفتنة من السياق والقرائن التي وردت فيها كلمة الفتنة. والفتنة التي يضيفها الله تبارك وتعالى إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، كما قال ابن القيم، وقول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، فهي بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر. فالفتنة التي نريد أن نتكلم فيها هي الفتنة التي تقع عند ضعفاء العلم والدين بسبب اختلاطهم بأهل البدع والأهواء. ومن المعروف أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالكلام المجمل والكلام المشكل، وآفة الفتنة في الكلام المجمل والكلام المشكل. ولا بد لكل صاحب علم أن يميز أقواله وأن يفصلها وأن يبين مراده بها وأن يوضح حقيقة مقصوده منها. ولكن أهل البدع لا يفقهون ذلك، يتكلمون بالمشكل من القول الذي يأخذه بعض الناس في الإثبات فيعتقدون، ويأخذه آخرون في النفي فينكرون ويضللون ويكفرون. أما أهل العلم الثقات العدول فإنهم يتكلمون الكلام المفصل الواضح البين الذي لا يختلط فهمه على أحد. وكذلك وجب على كل متكلم أن يبين مراده بالتفصيل من أقواله حتى لا يلتبس الفهم على الناس. ومن علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. المرء التافه الذي لا عقل له، وقد أراد به سفهاء العقول والأحلام، حدثاء الأسنان الذين لا علم لهم ولا عقل لهم ولا فهم لهم. هؤلاء يخرجون ليتكلموا في النوازل والمصائب التي تصاب بها الأمة، ويتكلمون في مسائل الجرح والتعديل، ويتكلمون في مسائل الجرح والتعديل التي لا يفقهها إلا كبار الأئمة العدول الثقات، العدول الثقات الذين يميزون الأقوال والأفعال والمقبول من المردود، والمنكر من الثابت، والصحيح من الضعيف، ويعرفون قدر كل إنسان بالامتحان والاختبار والجرح والتعديل وشهادة الشهود العدول الثقات، وبصحبة من يعرفون ويشهدون عليهم بما يعلمون، وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فرفع العلم وثبوت الجهل من علامات تسلط الرويبضة على الناس. والفتن كقطع الليل المظلم، قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومن الواجب على العامة عند الفتن وعلى الرويبضة وعلى ضعفاء العقول أن يفروا وأن يهربوا من الفتن، وأن لا يتصدروا فيها، وأن يلوذوا بملاذ يعصمهم من الوقوع في الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليهرب منه، فإن الرجل لا يلقاه وهو مؤمن فيكفر لما يلقى عليه من الشبهات. إلا أن أهل العلم وأهل الفهم العدول الثقات الذين نصبهم الله عز وجل لرد الفتن، فهؤلاء لا يجب عليهم الفرار، بل يجب عليهم أن يقوموا قومة قوية على أصحاب الفتن. ولذلك في الحديث لما خرج الدجال قال النبي: فيقوم له رجل من خير الناس، وهذا الرجل يشهد بين يديه أنه هو المسيح الدجال الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته أكنتم أتؤمنون بي؟ فيقولون: نعم، أي الضعفاء من الناس. فيقتله ويشقه نصفين، ثم يشير إليه فيقوم فيقول: هذا الرجل، أشهد بالله أنك أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل فتنة لها رجال يقومون عليها، لا يتصدر لها الضعفاء ولا العامة، إنما يتصدر لها أهل العلم، فإن الضعفاء والعامة لا يحسنون إلا السباب والشتائم والطعن والتجريح، أما أهل العلم فإنهم لا يردون بكلام أهل البدع، ولا يردون على الناس بكلام السفهاء، ولا يردون على الناس بكلام المتكلمين والفلاسفة، إنما يردون عليهم بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة. هذا هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. الأئمة لما منعوا المظاهرات المناظرات في أول الأمر كان ذلك خوفا على العامة أن يروج عليهم كلام أهل البدع، ولكنهم لما وجدوا ضرورة إلى ذلك وطلبا من السلطان وأرادوا حماية الإسلام وإعطاء الإسلام حقه قاموا فناظروا أهل البدع وكبتوهم وردوهم إلى قبورهم. فهذه العلة أن تكون الحاجة مقتضية، ومن لم يقم بأداء واجبه عند الحاجة فإنه لم يعطي الإسلام حقه. هذه الفتنة إنما تنشأ كما قال الإمام ابن القيم من فهم فاسد أو من نقل كاذب أو من حق ثابت خفي على الرجل فلم يصفر به، أو من غرض فاسد وهوى متبع فهو من عمل بصيرة وفساد الإرادة. الفتنة إشكال في الفهم أو هوى وغرض فاسد ناتج من عمل بصيرة ومن فساد القصد. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم إنما كانت بدعة الخوارج من سوء فهمهم للقرآن، فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، وهذا كذب، كذب وافتراء. ولم يكن هناك أحد على وجه الأرض يرد الناس إلى الحق وإلى موضعه وإلى أهله ويجمع القلوب على الحق فلا تختلف ولا تتنافر إلا أهل الحديث والأثر. فأهل الحديث والأثر هم الأئمة والعلماء الذين يحتمى بهم ويلوز بهم المرء ويكسو عندهم بالركب ليحمل عنهم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة. إنما نأخذ بالسنة لأننا نأخذ بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بإجماع الصحابة لأنهم هم الذين أثبتوا الأدلة وأثبتوا الفهم الصحيح والمقصد الصحيح لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يرد الناس إلى حجة سمعية شرعية أثرية أو إلى حجة عقلية صريحة فإنه قد أحال الناس إلى الباطل وإلى الضلال وإلى البدعة والغواية. فمن أراد أن يهدي إلى الحق فلا بد له أن يرد الناس إلى حجة سمعية شرعية أثرية بقصد الصحابة بقصد الله بمراد الله وقصد رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد الصحابة. فالصحابة أعلم الناس دينا وأهداهم وأرشدهم عقلا وأهداهم قلبا وأفقههم لغة وأقربهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان عليه الصحابة هو ديننا، وهو العلم الذي نهتدي به، وهو الحجة الصريحة التي تقطع دابر الكفار والمشركين والملحدين وأهل البدع الضالين. من لم يرد الناس إلى حجة شرعية أثرية أو إلى حجة عقلية صريحة فقد أحال الناس إلى الباطل، كما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله. ومن نعمة الله عز وجل أن جعل لكل فتنة من يردها ومن يدحضها ومن يدحضها. فكان لفتنة الردة ومنع الزكاة والتأويل المنحرف لآيات القرآن الكريم كان لها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، تألف الناس، أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ قال له: ما لك يا عمر، أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ على أي شيء تريد أن أتألفهم؟ على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ فدل ذلك على أن تأليف الناس بالباطل إنما يكون بالكذب. على حديث مفترى أو على شعر مفتعل، أي بالعواطف والغناء والرقص والطبل والسماع والوجد، فهذا هو الذي يجمع الناس على الباطل. فقال عمر: ما إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، أبا بكر للقتال، فوافقته على ذلك. وذلك أن الله شرح صدر عمر بالأدلة والبراهين التي قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما وقعت فتنة الشبهات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما قدم صبيغ بن عامر العراقي، جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، كما قال نافع مولى عبد الله، حتى قدم مصر فبعث به عمر عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، يعني لا تتركن هذا الرجل حتى أحاسبه. فأتاه به فقال عمر، لما سأل محدثه قال: فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته أو حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. وقيل أنه جلس مع عمر وكان يقول له: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال له عمر: أنت هو؟ فقام إليه وفعل معه ما فعل. أيضا جاء قاضي من قضاة الشام إلى عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، رأيت رؤيا أفزعتني. قال: ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان. فقال: مع أيهما أو مع أيتهما كنت؟ قال: كنت مع القمر على الشمس. قال عمر: كنت مع الآية الممحوة. قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. والمراد أن الشمس واضحة وحرها شديد وضوءها شديد، أما القمر ففيه ظلمة. وقد كان من الواجب على الرجل أن يكون مع الواضح ولا يكون مع المظلم المخلط بالضوء أو الضوء المخلط بالظلام. وهكذا أهل البدع يكونون مع المتشابه، الحق المخلوط بالباطل والباطل المخلوط بالحق. قال مع أيهما كنت؟ قال مع القمر. قال كنت مع الآية الممحوة، قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال فانطلق فوالله لا تعمل لي عملا أبدا. قال عطاء فبلغني أنه قتل مع معاوية يوم صفين. فتنة الخوارج والروافض لما قام عبد الله بن سبأ اليهودي قام لها عثمان وتصدى لها علي رضي الله تعالى عنه وقاتل الخوارج وقتلهم شر قتال بالنصوص الواردة في ذلك. ولما وقعت فتنة الجهمية وأنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وأنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة وقالوا بمقولة الإرجاء تصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله وأجزل له المثوبة وأنار به قلوب علماء المسلمين في شتى أرجاء الأرض حتى اجتمعوا عليه وصارت له الكلمة. ولما وقعت فتن المتكلمين والفلاسفة وغلاة الصوفية والاتحادية كان لها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة وأنزله منازل الصديقين فتصدى لهم جميعا ولم يترك مبتدعا إلا وقد ألجمه ورد كيده في نحره. وكذلك لم يترك أحمد ولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله آية في القرآن ممن قالوا إنها من المتشابه إلا وفسروها وبينوها ووضحوها. ولما وقعت فتن الشرك وعبادة القبور في الجزيرة العربية وفي بلاد مصر وغيرها من بلاد المسلمين تصدى لها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بلاد الجزيرة العربية. وفي مصر تصدى لها الإمام محمد حامد الفقي رحمه الله ونشروا كلمة التوحيد وحققوا السنة. وقد اجتمع هؤلاء جميعا على أن نشر التوحيد وتحقيق السنة المطهرة والزب عنها أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يحفظ دين الناس ويحفظ عقائدهم. ولولا الرحالة من أهل الحديث وأهل العلم ما عرفنا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيئا. هذا هو السبب الصريح الوضيح الواضح الحق الذي هو من نعمة الله تعالى علينا، ورد الناس إلى الأسباب الصريحة الواضحة لا شيء فيه. أما رد الناس إلى الأسباب الموهمة أو الموهومة أو الضعيفة فهذا ضلال مبين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في بيان تلك المقولة التي قلتها آنفا، لولا الرحالة من أهل الحديث وأهل العلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيئا، قال ابن القيم في الميمية أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، أولئك أصحابي فحي على بهم وحي هلا بالطيبين، وأنعم لكل امرئ منهم سلام يخصه. قال يحيى ابن يحيى شيخ البخاري ومسلم
الزب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الزب عن السنة رد على المنافقين، ولا يحسن الرد على المنافقين وعلى أهل البدع إلا أهل العلم، أهل العلم. أما الجهاد في سبيل الله ففيه يقاتل العامة والخاصة، والجهاد في سبيل الله ساعة من نهار أي بالقتال، أما الزب عن السنة فهو لا ينقطع بالليل ولا بالنهار. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ قال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. قال شيخ الإسلام: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وفساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. وبين شيخ الإسلام العلة في هذا القول، هو أن أهل البدع إذا استولوا يفسدون القلوب ابتداء، أما أهل الحرب فإنهم إذا استولوا على البلاد فإنهم لا يفسدون القلوب ابتداء. فالعلة ليست أن أهل البدع أكثر من الكفار الحربيين، لا، ولكن العلة أنهم أخطر، لأن فسادهم إنما تدخل شبهاتهم إلى القلوب ابتداء، أما الكفار فإنها لا تدخل إلى القلوب ابتداء. فهؤلاء عند الفتن، هؤلاء الأئمة إذا عرضت النوازل كما قال الشاطبي رحمه الله رجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد. فالمجتهدون هم الذين يعرفون أصول النوازل والرد عليها، ولولا ذلك لم يكن لهم مزية. فالعلماء من أهل الاجتهاد لكونهم يعرفون أصول النوازل وحقيقة البيان والرد والإجابة، هؤلاء لولا ذلك ما كانوا علماء وما كان لهم مزية. ولذلك قال الشاطبي: ومن سمى صار العلماء حكاما على الخلق أجمعين، قضاء أو فتيا أو إرشادا. يعني العلماء الأكابر هم الحكام على الخلق أجمعين، على الخلق سواء كانوا حكاما أو محكومين. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال شيخ الإسلام: وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه. ولذلك إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، والأمراء يطاعون بمقتضى العلم، وطاعتهم تبع للعلماء، وإنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم. فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، هكذا قال الإمام ابن القيم. فهؤلاء هم أولياء الرحمن الذين يزبون عن دين الإسلام، كما قال ابن وضاح في كتابه البدع عن عبد الله بن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يزب عنها. ولذلك قال ابن عقيل أو ابن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة ماذا يفعلون في الرد على الروافض، في الرد على القدرية، في الرد على المرجئة، في الرد على الجهمية، في الرد على خصماء الله سبحانه وتعالى في صفاته. وكذلك قال العلامة الفوزان حفظه الله: الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين وبالأمة هذه لا يتولاها إلا أهل الحل والعقد، وهذه أمور قد تكون أمورا سرية تعالج بالسرية ولا تعالج علانية أمام الناس. وقال العلامة الربيع حفظه الله: اليهود معهم مجالس شورى، النصارى معهم مجالس شورى، والعلماء ليس لهم مجالس شورى. ماذا يعني؟ يعني العلماء ما يتكلمون في الفتن؟ ما يجوز؟ ما شاء الله، يتكلم السفهاء والمجرمون يؤججون نيران الفتن. ثم أقول: ولا يتكلم العلماء؟ قال العلامة الجابري رحمه الله حفظه الله: الذي أعرفه وأدين لله به أن أهل العلم من قديم يتشاورون في الأمور التي تعرض لهم، وكل يعطي رأيه، وقد يتفقون وقد يختلفون، وليس هذا من المجالس الحزبية، لأنهم يتشاورون في أمور لاجتهاد وموردا للنزاع، أو فيها مورد للنزاع وكل يدلي برأيه، وإنما هذا الذي زعم أنها مجالس حزبية أفرزته ناشئة جهلة يصطادون في الماء العكر. هؤلاء العلماء لا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة إلا لحاجة. قال شيخ الإسلام: إنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج وقته ونحو ذلك. وهؤلاء العلماء لا يلزمون الناس إلا بما ألزمهم به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فإنما يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله تعالى ورسوله. ولذلك قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد: هب أنك تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولت، فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب؟ كيف تستجيز ذلك؟ ولذلك قال شيخ الإسلام: إن كان القول في نفسه حقا أو اعتقد قائله أنه حق فليس له أن يلزم الناس به أو أن يقولوه ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه. قال أبو حنيفة لأبي يوسف ولغيره من طلابه: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. وهكذا العلماء لا يسكتون عند مواضع الفتن، إنما يسكت الجاهل أو العاجز أو من اشتبه عليه الأمر. الجاهل أو العاجز، أي العاجز عن القدرة، ضعفت نفسه أن يقول كلمة الحق لعلة من العلل، فهذا لا يحسن الفهم ولا يحسن العلم، فهذا لا يجب عليه أن يتكلم. الجاهل والعاجز لا يتكلم،
ومن اشتبه عليه الأمر لا يتكلم، إنما يتكلم العالم. ولا يجب على العامة الذين لا يحسنون الفهم أن يتكلموا، ولا يجب على العالم أن يتكلم إذا وجد المحل ليس قابلا للعلم ولا راضيا بالحق. فإذا كان المحل لا يقبل العلم ولا يرضى بالحق، والفتنة قد درست عقول الناس وهؤلاء لا يقبلون ولا يفهمون، فليس عليه إلزام أن يتكلم، إنما يتكلم كلمة الحق للخاصة، للخاصة من الذين يريدون الهدى ويحبون الحق ويريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى، مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن بعض الساكتين في أزماننا أنهم يأمرون الناس بالسكوت ويسعون في معاقبتهم على قيامهم بما قصروا فيه وافتقروا إليه. ولا يجب على أحد أن يلتفت إلى من خزل عن قول الحق. ورحم الله أبا إسماعيل الهروي حين قال: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. وقال بعضهم للإمام أحمد: إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف، فلان كذاب. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وهكذا قال الحافظ ابن حجر. قال الإمام الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أقيم حق ولما أبطل باطل. ولا وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم. وهكذا، إنما يسكت من لا يدري ولا يفهم ولا يعقل ولا يقدر على إقامة حجة ولا على رفع شبهة. قلت: إنما يسكت من لا يدري ولا يفهم ولا يعقل ولا يقدر على إقامة حجة ولا على رفع شبهة، فهذا يترك الأمر لأهله، لأنه لو تكلم فلا نعلم ماذا يقول. ولذلك قال الحافظ المزي رحمه الله: ولو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ وكثر الثواب، أو وكثر الصواب. وكما قلت قبل ذلك، من لم يحسن بيان الحجج العقلية والنقلية فهو يحيل إلى الناس بالباطل، وهذا هو طريق أهل الكلام وأهل البدع والأهواء. وقد كان الأئمة يهتمون بفهم مراد الله وفهم مراد رسوله أكثر من اهتمامهم بحفظ الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف. ولذلك قال الإمام أحمد كما نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه، أي معرفته بالتمييز بين صحيح وسقيمه، والفقه فيه معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. يعني الفهم الفهم، والدراية الدراية، وتتبع أقوال الأئمة والعلماء، فهم مفاتيح العلم. فالعلماء هم مفاتيح العلم ومفاتيح الكتب، فإذا فقدت مفاتيح العلم ومفاتيح الكتب فلا تستطيع أن تفهم ولا أن تعقل. ونحن نتكلم عن الأكابر، فمفاتيح العلم هم الأكابر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم، يعني الذين لا يعلمون العلم
ولا يفقهون ولا يعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مراد الله عز وجل، فذاك حين هلكوا. والعالم والذي يطلب العلم بحق فإنه يأخذ العلم من سائر العلماء، لا يكتفي بعالم واحد، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء. فمثل هذا مقلد لا يعطي الإسلام حقه، بل عليه أن يجمع الخير كله. وهكذا كان العلماء. أبو داود الطيالسي رحمه الله يقول: أدركت 1000 شيخ كتبت عنهم العلم. الإمام الذهبي رحمه الله أخذ العلم عما يزيد على 1000 شيخ، والمزي وشرف الدين وأبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أخذ العلم عن 1300 شيخ. فربما تجد علما عند أحد لا تجده عند غيره. والموفق من وفقه الله، والسعيد من نشأ من صغره على يد عالم يجمع له السنن ويوضح له المقاصد ويفصل له المبهم. فإذا اجتمع في ذلك أو مع ذلك عقل صاف وقلب شكور، بلغت الغاية، بلغت الغاية وظفرت بالمقصود. قال عمرو بن قيس: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فكن معه وارجو منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وهكذا قال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وقال ابن شوذب الخراساني: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي، يعني يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. ولذلك كان الأئمة يطلبون العوالي حتى يبتعدوا عن الخلل والزلل. العوالي في الأسانيد والعوالي في العلماء. قيل ليحيى بن معين في مرض الذي مات فيه: مات الشيء، قال: بيت خالي وإسناد عالي. وقال ابن الجوزي في التبصرة: يا هذا صنع حياة عقلك عن مخالطة غوغاء نفسك. من طلب المعالي استقبل العوالي، من لازم الرقاد فاته المراد، من دام كسله خاب أمله. هؤلاء هم العلماء الأئمة، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أباؤنا أهل العلم الذين شهد الله عز وجل لهم بالعلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أي بين الله. الشهادة تبيين وتوضيح، وكما قال مجاهد: الشهادة حكم الله، وقيل علم الله، والله أعلم أنه لا إله إلا هو. وشهدت الملائكة، وهي إخبار الملائكة وإعلامهم وإقرارهم. وأولو العلم، وأولو العلم الأنبياء، وقيل أولو العلم المهاجرين والأنصار، وقال مقاتل: أولو العلم علماء هذه الأمة. وقال السدي: جميع علماء المسلمين. أن الله قائم بالعدل سبحانه وتعالى، يعني بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم تقرير لعامة الأمة. فبعدما أن شهد أولو العلم أن الله عز وجل قائم بالقسط، قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يشهد له أهل الإسلام جميعا مع أهل العلم أنه هو العزيز الحكيم الذي لا يغالب. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره: ولم يكن المؤمنون لينفروا جميعا، فلولا نفر من كل فرقة يبتغون الخير ليتفقهوا، يعني ليسمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني الناس كلهم. وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم من وقائع الله في من خلا قبلهم، هكذا قال ابن جرير. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا في المنافقين، أصحاب الأراجيف كانوا يرجفون بسرايا الرسول، فبين الله عز وجل أنهم يزيعون ويفشون كل ما يحزن المؤمنين. ولو أنهم ردوا الأمر إلى الله ورسوله وإلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يطلبون علم الله من الرسول ومن أولي الأمر. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي الذين آمنوا منكم بطاعتهم لله عز وجل حيث أمر، ويختلف مقدار الناس يوم القيامة في الدرجات بمقدار ما عندهم من العلم. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. والمراد أن النجوم إذا انطمست كشطت السماء وزالت ومارت السماء، فكذلك العلماء إذا ذهب العلماء ظهر أهل الجهل والضلال. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشاهد أن العلماء إذا ذهبوا بقي الرؤوس الجهال الذين يضلون ويضللون. وهكذا العلماء هم أكثر الناس عملا بما أنزل الله على رسوله. وفي منصور الحكم: من لم ينتفع بعلمه وترك العمل به فقد ضيع نفسه، فثمرة العلم أن يعمل به، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وخير العلم ما نفع، وخير القول ما ردع، ومن تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقلاله. فمن استعمل علمه لم يخلو من رشاد، ومن استقل عمله لم يقصر عن مراد، يعني من أخذ بالعلم والعمل لم يضيع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أي الذين انتفعوا بالعلم وعملوا به، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني الناس في الأرض التي تمسك الماء وتزرع وتنبت ينتفعون، وفي الأرض التي تمسك الماء ولا تزرع ولا تنبت ينتفع بها الناس، وفي الأرض التي لا تمسك الماء ولا تنبت، هذا هو مثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي. فالعالم الذي يعمل بالعلم هو كالأرض التي تنتفع بالماء وتنبت، والعالم الذي لا يعمل بالعلم هو ك كالأرض التي تمسك الماء ولا تنبت، والذي لا يمسك العلم ولا ينبت فهذا هو المنافق والعياذ بالله. لا تطلب العلم إلا لوجه الله، ولا تطلبه لجاه ولا لسلطان ولا لمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. لا، وفي رواية لابن ماجه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا ومن فعل ذلك فالنار النار. احترموا أكابركم، فليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي. وقال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا من ليس من تعظيم شعائر الله، فإن من تعظيم شعائر الله تعظيم العلماء. فكونوا مع أكابركم يرحمكم الله ويصلح شأنكم ويهدي قلوبكم ويعصم أفئدتكم من الخلل والزلل، ويهدي أبناءكم وإخوانكم وأصحابكم، وينير البقاع في الأرض من حولكم. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يغفر لسائر المسلمين. لا تستخفوا بالعلماء فتضيعوا أخراكم، ولا توقعوا بين أهل العلم فتضيعوا دينكم. فلا تذكروا العلماء بشيء حتى لا يميت الله قلوبكم، اذكروهم بالحسن والجميل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.